أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في شرطية الموالاة بين الإيجاب والقبول، وتقدم توجيه السيد الخوئي رحمة الله عليه لما أفاده الشهيد الأول في القواعد. وفي الواقع قد سبق السيد الخوئي إلى ذلك السيد الحكيم في كتاب نهج الفقاهة، الذي يعتبر من التعليقات المهمة على مكاسب الشيخ الأعظم. هناك أيضا اكتفى السيد الحكيم رحمة الله عليه بوجود العهد النفساني في نفس الموجب كي يلحقه القبول النفساني في القابل، وإن كان هناك فاصل زماني بين الإيجاب والقبول اللفظيين. فيقول: ما دام هذا التعهد النفساني باقيا إلى زمان صدور القبول فهذا يكفي، وإن كان الفاصل بين الإيجاب والقبول طويلا. وعلى هذا الأساس لو قال البائع: بعتك هذه الدار، ثم بدأ بوعظ المشتري أن هذه الدار عندما تشتريها عليك أن تحافظ فيها على الآداب وتهتم بالجيران وتربي أولادك، وموعظة طويلة عريضة. وبعد أن انتهى من الموعظة قال المشتري: قبلت. فإن هذا الفصل وإن كان بأجنبي، لكن باعتبار أن التعهد النفساني ما زال باقيا إلى حين قبول المشتري، فلا يؤثر هذا الفاصل الزمان. في آخر البحث يقول هكذا: نعم، إذا أعرض الموجب وبعد إعراضه قبل المشتري فقبوله لا يؤثر. وعلى هذا الأساس يتضح السر في عدم صدق العقد إذا كان الفاصل سنة فصاعدان. هذا كلام السيد الحكيم رحمة الله عليه، وهو الأصل فيما أفاده السيد الخوئي. هناك جملة من الملاحظات على هذا الوجه الأول. الملاحظة الأولى أن المعاهدة بصريح كلام هذين العلمين إنما هي بين الالتزامين النفسيين لا بين اللفظين. بل اعتبر السيد الخوئي أن إطلاق العقد والمعاهدة على اللفظين من باب إسناد اللفظ إلى غير ما هو له، باعتبار أن اللفظين يبرزان ما في النفس، فما حقه أن يكون معاهدة وعقدا هو ما في النفس، واللفظ مجرد مبرز لما في النفس. هذا الكلام يترتب عليه بعض التوالي الفاسدة، من جملتها لو اتفق رجل وامرأة على هذا الأساس مثلا من باب المثال، فقالت المرأة أني إذا خطيت على التراب خطا فهذا يعني أني أريد أن أتزوج منك، وقال الرجل إذا محوت هذا الخط فهذا يعني أني أقبل. فحصل ذلك في الخارج، وجود هذا الخط ومحو هذا الخط مبرز لما في النفس، فإذا كانت حقيقة العقد والتعاهد هو ما في النفس فهذا حاصل، فينبغي أن نقول بأن العلقة الزوجية حينئذ بين هذين تحصل لا محال، وهذا يؤدي إلى إلغاء الصيغة اللفظية، والمفروض أنكم تعتقدون بالصيغة اللفظية. إن قلت فقد واحد يأتي إلى ذهنه هذا الإشكال، إن قلت إن الأدلة المتقدمة في المسألة الأولى من هذا الفصل التي دلت على اعتبار الصيغة اللفظية في عقد النكاح تكشف عن أن الشارع المقدس لا يرضى بأي مبرز كان، بل بمبرز مخصوص وهو اللفظ أنكحت وزوجت، فبالتالي هذا التالي الفاسد لا يرد على السيد الخوي والسيد الحكيم. قلت هذا نؤمن به، ولكن مرجعه إلى أن الدخيل في تكوين العقد هو مجموع ما في النفس والمبرز له، هذا الذي يسمى في الشرع عقد، لا أن حقيقة العقد هو ما في النفس وهذا مجرد مبرز لا. الأدلة المتقدمة تدل بمقتضى المسألة السابقة التي تقدمت أنه لا بد من قصد الإنشاء، تدل على أن ما له دخل في تكون ماهية العقد والمعاهدة والعهد وما شابه ذلك من التعابير هو مجموع هذين العنصرين، لا أن العقد يتكون بعنصر واحد وهذا مبرز له، وهذا يرجع إلى بطلان أصل ما أفاده السيد الخوئي رحمة الله عليه. هذه هي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية حاصلها لو تنزل وقلنا بأن العقد ليس من مقولة اللفظ، يتكون بالإيجاب والقبول اللفظيين، وإنما هو من مقولة الإرادة الباطنية والالتزام النفساني بحسب تعبير السيد الخوي. لكن لا يكون عقدا إلا بشرط ماذا؟ الإبراز. ولذا تقدم سابقا عدم كفاية مجرد الرضا الباطن، فلا بد من الإبراز. خب، إذا جئنا إلى قول الموجب بعتك الكتاب، أو قول المرأة زوجتك نفسي، هذا المبرز اللفظي في الواقع يبرز الإرادة في الحال، لا أنه بمثابة عرض مستمر إلى آخر العمر، وإنما مقتضى ظاهر الحال أني الآن أريد أن أبيعك ماذا؟ الكتاب، لأن هذا عرض مفتوح إلى آخر العمر، متى ما شئت أنت ممدد لك إلى 100 سنة تستطيع ماذا؟ أن تقول قبلت. ظاهر حال الموجب أنه ينشئ تلك الإرادة الباطنية في الحال، في الحال العرفي. فإذا حتى لو تنزلنا وسلمنا أن العقد بحسب حقيقته يرجع إلى الإرادة الباطنية وإلى الاعتبار النفساني، لكن هذا مشروط بحسب الأدلة المتقدمة بإبرازه، وظاهر هذا الإبراز أنه إبراز للإرادة الباطنية في الحال وليس عرضا مفتوحا إلى آخر الزمان، بحيث أنه إذا لم يعرض عارض يبقى مستمرا إلى الأبد، لأن لازم كلام السيد الخوي هو هذا، أنه هذا إذا لم يغير الإرادة، متى ما قال الزوج أو المشتري قبلت تحصل المعاهد. لا، هذا خلاف ظاهر حال الموجب. فإذن هذا هو الإشكال كم؟ الثاني، على ما أفاده السيد الخوي. الإشكال الثالث، وهو يرتبط بكلام السيد الحكيم رحمة الله عليه في نهج البلاغة، في نهج الفقهاء، لم يتضح لنا الوجه في أنه سنة فصاعدا لا يحصل العقد. لما هو الفرق بين 11 شهر وبين سنة؟ إذا كان العقد عبارة عن المعاهدة النفسانية، وهذه المعاهدة النفسانية من قبل الموجب قد أبرزها ولم يعرض عنها ولم يأتي بمناف لها، فإذا هي باقية ومستمرة. يعني لماذا في سنة فصاعدا تنتفي وفي أقل من سنة تبقى باقية؟
تحكم يعني.
نعم،
تحكم يعني.
إيه، ليس له وجه. هذا عبارة السيد الحكيم، يعني حتى يقول هكذا: وهذا هو السر في عدم صدق العقد مع الفصل المفرط كسنة أو أكثر. طيب 3 أشهر ليش لا؟ يصدق شهر يصدق، ما الفرق بينهم؟ هل طول المدة تؤدي إلى الإعراض؟ هذا في الواقع تحديده في غاية الإشكال. يعني هذه المدة الطويلة التي تؤدي إلى الإعراض كم هي؟ تحديده في غاية الإشكال، لا يتضح لنا. يعني السيرة العقلية تقول سنة فصاعدا، أما 8 أشهر لا، هو هذا الإشكال. يعني
ثم حملوا المؤونة، المؤونة قال معروف عن العقلاء سنة، فحملوها على سنة.
لا، ذاك في أدلة، في مسألة الخمس في أدلة التفتنا. أما هنا أن نحدد بهذا التحديد، ولذا السيد الخوي نلاحظ ما حدد، قال ما لم يعرض أو يقوم عملا بما هو لازمه الإعراب يبقى هذا مستمر، فمتى ما شاء قال قبلت. هذا تمام الكلام في مناقشة ما أفاده هذان العلمان. الصحيح في الإشكال على ما أفاده الشهيد الثاني حسب ما شرحه السيد الخوئي أن يقال هكذا، الشهيد الأول عفوا، أن يقال إن اعتبار ما ذكر في باب الاستثناء لا يستلزم اعتبار ذلك في باب العقد، لأن قياس باب الاستثناء على باب قياس باب العقد على باب الاستثناء قياس مع الفارق. في باب الاستثناء باعتبار أن كلا من المستثنى والمستثنى منه قد صدر من متكلم واحد، فيعتبر مجموع المستثنى والمستثنى منه كلاما واحدا. أما في باب العقد الإجاب صدر من شخص والقبول صدر من شخص آخر، صحيح بينهما ترابط لكن كل واحد منهما جملة مستقلة، فمجرد أنه في باب الاستثناء يعتبر عدم الفصل الزماني فلا يؤدي ذلك إلى اعتباره في باب الإجابة والقبول في باب العقود. هذا إذا كان مقصود الشهيد الأول ما حمل الكلام عليه السيد الخوي. هذا تمام الكلام إذن في الوجه الأول. الوجه الثاني ما أفاده الميرزا النائيني رحمة الله عليه في حاشيته على المكاسب. في الواقع الميرزا النائيني في باب الفقه لديه مظلومية، خصوصا في باب الفقه المعاملات. يعني الميرزا عنده شرحان على المكاسب، هناك الشرح عبارة عن تقرير، واسم هذا الشرح منية الطالب في حاشية المكاسب، تقرير الخنساري رحمة الله عليه، وعنده الشرح بقلمه مختصر على المكاسب أيضا مطبوع. الميرزا النعيمي في فقه العقود إنصافا يعتبر من المؤسسين، في طروحاته في هاتين الحاشيتين يهتم بتأسيس الكبريات، لكن لاحظ أن الميرزا مشهور أكثر وين؟ في باب الأصول، بينما نلاحظ في لو واحد دقق أنه فاق أقرانه في تنقيح القواعد الكلية في باب البيع، في باب المكاسب، في الأبواب، في بعض أبواب المعاملات. كيفما كان، الميرزا النائمي رحمة الله عليه هناك يذكر توجيها آخر لعبارة الشهيد الأول، ويقول هذه العبارة لا يراد منها ظاهرها، باعتبار أن عبارة الشهيد الأول رحمة الله عليه ظاهرة في أن باب الاستثناء هو الأصل وبقية الأبواب تقاس على باب استثناء، هذا الكلام لا معنى له، هذا أشبه بالتعليلات النحوية، إنه هكذا النحويين مثلا يقولون والله هذا الأصل والباقي يقاس عليه، هذا في الفقه لا قيمة له، فحتما ليس هو هذا مقصود الشهيد الأول، وإنما المقصود أن البيع والنكاح والإجارة وما شابه ذلك باعتبار أنها عقد فتقتضي عقدية العقد أن يرتبط كلام أحدهما بكلام الآخر، إذا ما كان بين الإيجاب والقبول يوجد ترابط فعقدية العقد لا تكون متحققة. لذا مثلا لو واحد قال بعتك كتابي بدرهم وقال الآخر اشتريت فرسك بدينار، لا يعتبر هذا من العقود مع أنه فيه إيجاب وقبول. ولو قال الولي زوجتك ابنتي فقال قبلت التزويج من أختك، لا يعتبر عقدا. عقدية العقد قائمة بالترابط بين الإيجاب والقبول، بحيث يصبح الكلامان الصادران من متكلمين بمثابة ماذا؟ بمثابة كلام واحد، حينئذ يحصل العقد المأخوذ من العقدة من الإبرام، فبدون هذا الترابط وصيرورة الكلامين كلاما واحدا لا يتحقق مفهوم العقد. ويقول هذا في كل أمرين ينزلان منزلة أمر واحد، ويضرب لذلك لنا بعض الأمثلة. يقول مثل الصلاة والأذان، إذا واحد أذن في الصباح ثم صلى الظهر ظهرا فلا يقال هذا أذان لصلاة الظهر، لأن هذا الأذان الذي هو مقدم لصيقة، والإقامة التي هي مقدمة لصيقة بالصلاة هي لهذه الصلاة، فلا بد أن تكون مع الصلاة تنزل إلى صيرورتها شيء واحد، وهذا يقتضي أن لا يفصل بينهما بفاصل. وإلا صار كل واحد منهما عنوانا مستقلا لا ترابط بينهما. وبهذا الملاك لا بد من الترابط بين المستثنى والمستثنى منه. ففي باب الإقرار إذا قال لك علي 1000 ولم يقل إلا 50 إلا بعد مدة، يعتبر الاستثناء بمثابة كلام مستقل فيكون إنكارا بعد الإقرار ولا يكون استثناء، لأن المستثنى والمستثنى منه لابد أن يرجعا إلى كلام واحد. فالموالاة مأخوذة في الواقع من اعتبار الترابط بين شيئين وصيرورتهما شيئا واحد. وليس مقصود الشهيد الأول أن يجعل الاستثناء هو الأصل كما ذكرت قبل قليل، بل قد يقال بأن اعتبار الاتصال فيما نحن فيه آكد من اعتبار الاتصال في باب الاستثناء. ليش؟ لأنه في باب الاستثناء مجموع المستثنى والمستثنى منه صدر من متكلم واحد، بينما هنا الإجاب صدر من متكلم والقبول صدر من آخر، هذا يحتاج إلى التصاق أوثق لينزل على كلام واحد ممن هو في باب الاستثناء الصادر من متكلم واحد. فإذا هذا هو الوجه في اعتبار الموالاة بين الإيجاب والقبول. وكما نلاحظ فإن هذا الوجه من الوجوه العرفية وغير مبتني على التحليل العقلي، كما أنه لا يبتني على الفصل في حقيقة العقدية بين الاعتبار النفساني والصيغة اللفظية. مهما كان العقد لابد أن يكون الإيجاب والقبول دخيلا في تحققه، وعقديته عند العرف لا تتم إلا بالترابط الوثيق بين هذين الكلامين، والفاصل الزماني يمنع عن هذا الترابط الوثيق. أنا باعتقادي هذا الوجه أولى من الوجه الذي ذكره السيد الخوئي لتفسير كلام الشهيد الأول، فتكون النتيجة النهائية أن الإجابة والقبول باعتبار دخالتهما في عقدية العقد، ولا يتم ذلك إلا بالترابط بينهما، وهذا الترابط يكون الفاصل الزماني فيه مخلا ومانعا عنه، فلا بد من الموالاة العرفية بين الإيجاب والقبول، لأنه بذلك يصيران بمثابة الكلام الواحد، فيصدق عليهما أنه عقد ومعاهدة. هذا هو الوجه الثاني. ميرزا النائمي رحمة الله عليه عنده وجه ثالث لا يرتبط بتوضيح كلام الشهيد الأول، وهذا الوجه الثالث يبتني على برهان عقلي إن شاء الله نوضحه يوم السبت، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.